بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت الدائم الدائم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمین. قلنا تعرضوا في اول كتاب الحج في مسألة وجوب الحج وشرائط حجة الإسلام أنه لا تعرض لأقسام أربعة. طبعا القسم الرابع وهو الأعرابي إلى حج ثم هاجر. قال بعضهم يجب على الحج الثانية، قلنا انصافا لا دليل عليه وليس مشهورا أيضا عند السنة. طبعا ذكر أيضا جملة من العناوين غير هذا العنوان، ولكن الظاهر أنه لا دليل عليه. طبعا بقي من العناوين الكافر نتعرض له مستقلا، من العناوين المغمى عليه مثلا سافر للحج، لكن مثلا لما كان في المدينة قبل الإحرام أغمي عليه، يوم يومين أغمي عليه، مو أنه مجنون قائل لكن أغمي عليه، واشتباها ضرب له أبر معينة فصار مغمى عليه لا يشعر، حالة الإغماء. وكذلك حالة السكر، إذا شرب شيئا دواء له فصار مسكرا لا يشعر ما يقول. طبعا هذه العناوين الإغماء والسكر وما شابه ذلك، بما أنه يزول لم يتعرض له هنا، اعتبار حالات زائلة، إغماء يوم يومين ثم يزول ويصبح عاديا، وكذلك السكر يذهب عنه السكر. ف العناوين الموجودة عبارة عن هذه الأمور: البلوغ والعقل والحرية في قبال العبد. هذه الثلاثة مهمة فيهم، أما الكافر مستقلا يبحث عنه، سيأتي الكلام فيه. وقلنا أن المصنف رحمه الله تعرض لأحكام المجنون حكم واحد تقريبا، أنه إذا كان أدواريا وفي أيام إفاقته صار مستطيعا بحيث يتمكن من اتيان الحج، مثلا أربعة شهور وعاقل وبإمكانه خلال أربعة شهور اتيان الحج، يجب عليه الحج. هذا المقدار تعرض له، وأظنه تعرض أيضا لمسألة الحج به كما يحج بالصبي. سأل أنا أقول لأنه أمس أنا قلت كلام من كتاب المحلى واشتباه كان في كتاب المجموع، أنا رأيت المطلب لكن اشتبهت أمس في كتاب المجموع، اليوم أقرأ من المجموع. على أيين كيف ما كان، فجملة من أحكام المجنون تعرض له القليل، ومن أحكام الصبي أيضا. وتعرض جملة من العلماء خصوصا علماء السنة لأحكام الصبي بتفصيل، جدا بتفصيل. وقلنا أن الماطر رحمه الله تعرض لأحكام العبد بتفصيل أكثر، يعني بين هذه العناوين الثلاثة تعرض للعبد بتفصيل أكثر. وإن شاء الله تعالى بعد كلام الجمهور وعلماء السنة نتعرض للروايات، ثم في مقام التحقيق. وهناك فقط نذكر عبارة الماتن في العبد وفروع العبد، لأنه لا نريد الإطالة. أما بالنسبة إلى الصبي والمجنون فتعرض الماتن لهما قليل غير البالغ وغير العاقل. ولا أدري لعل كان نظره رحمه الله أن يتعرض لأحكام الصبي وأحكام المجنون لعله أيضا في كلا في بابه، مثلا في باب الطواف كيف يطوف بالصبي، في باب الرمي، في باب الكفارات، في باب كيفية الإحرام. لكن مثلا في كتاب المجموع تعرض لهذه الأحكام بتفصيل هنا، يعني أحكام الصبي والصبيان جمعها هنا في أول كتاب الحج. ونقرأ لا بس، وذكرنا مرارا وتكرارا أن علماء السنة باعتبار السلطة السياسية لهم، السلطة القضائية لهم، وعامة المسلمين معهم، فتدريجا لما كان يصير مسألة جديدة تعرض على الحاكم والخليفة والقضاء فيبحث عنها في المجامع العلمية، فلذا توسعت الابواب عندهم المسائل عندهم. وطبعا جمله من المسائل خصوصا ما ترجع الى الحكومه قليل كانت تطرح عند الشيعه لعدم الحكومه لهم، لكن مع ذلك طائفه كبيره منها في الروايات موجوده والبقيه لابد من باصطلاح استنتاج تلك الاحكام من الروايات. يعني جمله كثيره من الفروع التي تعرض لها العام في كتبهم بتلك الصوره لا في الروايات موجوده عندنا ولا في كلمات القدماء، لكن يمكن استنتاج الحكم من تلك المن. ولذا مثلا هنا في كتاب المجموع تعرض لاحكام كثير للصبيان، يمكن للفقيه الشيعي ان يذكر هذه الاحكام، ان يذكر هذه الفروض وهذه الموضوعات ويتعرض لحكمها على المبنى الامامي، على مبنى الاماميه، وأنه عند الإمامية تكون المسألة كذا وكذا، ولا بس طريق حسن. وكتاب المبسوط للشيخ الطوسي أصولا كتب على هذا المنوال، كما أنه الآن في زماننا باعتبار وجود عدة معاهدات دولية وقوانين دولية وأمور موجودة على المستوى العالمي في البشر، جيد جدا أن علماء الإسلام سنة وشيعة بجميع فئات والمذاهب يتعرضوا لهذه المسائل على ضوء الأحكام الشريعة المقدسة الخاتمة لجميع الشرائع الإلهية، أن يتعرضوا لذلك جدا مناسب. وبالنسبة إلى كتاب العروة، خب الآن لا نجد هالفروع في باب الصبيان في باب حج الصبي عنده، لعله كان في نظره الشريف يتعرض لذلك لكل مسألة في بابها المناسب، الطواف في الطواف، الرمي في الرمي، وكذلك كيفية الإحرام والكفارات وما يلزمه وما شابه ذلك، لعله كان نظره الشريف إلى ذلك. الآن لا أستطيع، وما راجعت مثلا في باب الاستطاعة ونفقة الحج وما شابه ذلك هل تعرض لأحكام الصبيان أم لا. بلغني أخيرا بعض الإخوة جمعوا بعض المؤسسات العلمية جمعوا مجلد يعني كتاب خاص في أحكام الصبيان، لم أجد لم أرى ذاك الكتاب، لكن مناسب جدا أن تذكر أحكام الصبيان في كل باب ويذكر فيها أقوال السنة والشيعة، بل أكثر من ذلك وتذكر استدلال الطرفين، استدلال الطرفين وكيفية استنتاج الحكم، تنفع كثيرا في الأبواب، يعني تنفع كثيرا في الفقه. فاليوم لا بأس بالإشارة إلى أحكام هذه الثلاثة في باب الحج، يعني الصبيان ثم العبيد و ثم بإصطلاح مجانين. بالنسبة للمجانين قليل تعرضوا، و اما بالنسبة للصبيان تعرضوا أكثر، و في العربة تعرض للعبيد أكثر، مسائل العبيد تعرض لها أكثر من ذلك. على أي حال إنصافا إذا أردنا أن نكون موفقين في هذه الجهة لابد أن نتعرض لذلك. في كتاب المجموع شرح المهذب تعرض في المهذب اولا للكافر، قال فاما الكافر فان كان اصليا لم يصح من لان ذلك من فروع الايمان، الا بما ان بحث الكافر تعرض له الاصحاب مستقلا نجعل له فصلا خاصا، الان لا ندخل في هذا الفصل. قال المصنف يعني ابو اسحاق الشيرازي يعتبر من علماء الشافعية العراقيين البغداديين، و اما المجنون فلا يصح منه. هو في هذا الكتاب في هذا التعبير الفقهي يقول هكذا، فلا يجب عليه ولكن يصح منه، و في قسم يقول لا اصلا لا يصح منه اون فلا يجب عليه. مثلا في المجنون يقول لا يجب عليه، مو فقط لا یجب، بقول لا یصح من، طبعا اذا لا یصح من وجوبم من. اما بالنسبه الى صبی بالنسبه الى العبد یقول لا یجب علیهما لکن یصح منهما، صحيح. إن شاء الله هذا التعبير أريد التأكيد على هذا التعبير أنه ليس بواجب على الصبي ولكنه يصح ليس بواجب على العبد ولكن يصح. أنا أتصور وإن شاء الله نقرأ يعني أول أمس قرأنا عبارة السيد الخوي مثلا أيما عبد حج به موالي فقد قضى حجة الإسلام. قال السيد الخوي مراد بحجة الإسلام الحج الذي في حقه. ليس من البعيد أن يكون المراد من تلك الرواية هكذا، يعني صحيح حجه فقد قضى حجة الإسلام، حجه صحيح حتى يعتق، ولكن متى يجب عليه إذا يعتق. أكذلك في الصبي يقول فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، فهل يحتمل أن المراد إن شاء الله نتعرض لذلك الآن بما أن الماتن هنا ومن الشعاف عبر بقوله لا يجب عليه أو ويصح من، وفي بعض الموارد في المجنون يقول لا يصح من أصلا ليس صحيحا. قال وأما المجنون فلا يصح من، مو فقط لا يجب عليه، وأما الصبي والعبد لا يجب عليهما لكن يصح منهما. فهل المراد في رواياتنا فقط قضى حجة الإسلام حتى يكبر؟ المراد بحجة الإسلام يعني هذا الحج في هذه الحالة في حالة الصغر أو في حالة الرق العبودية صحيح، لكن ليس حجة الإسلام، ليس واجبا عليه، الواجب بعد البلوغ، الواجب بعد الحرية. و اما المجنون فلا لانه ليس من اهل العبادات فلم يصح حجه ولا يجب عليه. طبعا اذا لم يصح خب غير معقول، لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، هنا مفروض يفيق يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال النووي في شرح المطلب هذا حديث، هذا الحديث صحيح، حديث رفع القلم. ولذا أمس قلت أنه كتاب المحلى كان عندي بيدي، أنا تصورت على العبارة رأيتها في المحلى وكنت قريب العهد إلى المجموع، لا هذه العبارة في المجموع. أنا متعجبت أنه بنفسي قرأت العبارة، ليش في المحلى لم أجد العبارة؟ تبين اشتباهي كان من كتاب المحلى، كان في كتاب المجموع. قال النووي هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشه. طبعا في كتاب الصوم، في كتاب الصوم ولذا قال سبق بيانه في اول كتاب الصيام، في كتاب الصوم قال النووي لا ليس قرضي الدخول في مباني القوم وشرح كلماتهم. قال في كتاب الصوم حديث علي صحيح رواه النسائي و ابو داود، ولكن قال في حديث عائشه حسن لم يقل صحيح، قال حسن. على عین الان لا. و نکته فنیه بالنسبه الى حديث رفع القلم تعرضنا للنکات الفنیه. النکته الاولى بالنسبه الى سند الروايه عندنا ليس لها سند عندنا مرسلا، مثلا الشيخ المفيد قال في كتاب الارشاد روايه العام والخاصه أن علي قال هذا الكلام سلام الله عليه، وليس لهذا الحديث بأس سند صحيح عندنا، لكن عند السنة كما الآن رأينا وشاهدنا صحيح عن علي سلام الله عليه وحسن عن عائشة. هنا قال صحيح مطلقا رواه علي وعائشة، ولكن يفصلون بينهم ليس قرضي الدخول في تفاصيل. الآن عندنا لا، ولذا هذا الحديث يكون من مصادق ما ينسب إلى السيد البروجردي رحمه الله، أنه إذا كان الحديث مشهورا عند السنة ولم يذكر عن الأئمة فمعنى قبول ذلك، يعني الأئمة لم يعلقوا على هذا الحديث، والحديث مشهور لا إشكال أن الحديث مشهور ولم يثبت عند أهل البيت من طريق صحيح. فجعل الماتن يعني الشارح انه رفع القلم ای قلم الالزام. طبعا هو قال لا یجب لقوله، الالزام عامون یشمل المحرمات والواجبات، و یحتمل ان یکون مراده قلم الوجوب لا قلم الالزام، یحتمل ان یکون مراده قلم الالزام ان یکون مراده قلم او مراده قلم الوجوب ایجاب. خب قال ولا یجب لقوله، یمکن اشاره الى ذلك. و تعرضنا ايضا بمناسبه في حديث الرفع بانه اصولا نحن في فهم بعض العبارات المفردات و الجمل الهيئات التركيبيه التامه او الناقصه نرجع الى موارد استعمال ذات المفرد او تلك الجمله او تلك التركيبه الناقصه او التامه، فبالمقایسه بین الموارد نصل الى معنى الحديث. و بالنسبه الى حديث رفع رفعن امتی و بالنسبه الى حديث رفع القلم قلنا نرجع الى بقیه روایات لبیان مفهوم رفع، معنى رفع هنا رفعن امتی رفع القلم. و قلنا هناك في بحث حديث الرفع مع الاسف الشديد لا يوجد هذا التعبير الا في هذين الحديثين ليس لهما تالف، بل ان الله رفع مثلا ان عيسى رفع الى السماء، كلمه رفع رفع موجود في طائف من الروايات، لكن بهذا المعنى فقط في حديثين كلاهما محل اشكال سندا ومتنا، فقط في حديثين. مثلا في حديث رفع ان الله تجاوز عن امتي یا وقع عن امتی رفع عن امتی، هذا الحديث مشهور به رفع القلم، لم اجد الان له تعبیر آخر. فاولا اذا اردنا بالدقه ان نحدد مفهوم کلمه رفعه في هذا الحديث وفي ذاك الحديث نحتاج الى شواهد، الان فعلا لم اجد، لعله في رواية ضعيف وعند السنه يكون موجود، بمقدار ما راجعت الى مثلا الفهارس المعاجم الموجود لا اله هذا الجهاز من الكمبيوتر، راجعت لم اجد لهذا الحديث ثالثا بالنسبه للرفع بهذا المعنى. هذا اولا. ثانيا لا باس بالاشاره الى انه القلم المراد بالقلم هنا ما هو المراد بالقلم. طبعا بما ان باصطلاح في هذا الكتاب في هذا الجزء السابع المجموع الماتن، طبعا هذا المطلب الذي أولا نقلناه في باب حديث الرفع لقوله كان صفحة 18، في الصفحة 18 تعرض لهذا المطلب، ثم تعرض في الصفحة 29 و30 آخر 29 و30 بمناسبة لحديث رفع القلم، يعني حدود 12 صفحة من بعد هناك تعرض و قال و اما الجواب عن حديث رفع القلم فمن وجهين، احدهما المراد رفع الاثم لا ابطال افعاله. المتعارف عندنا ان المراد بالقلم قلم العقوبه، هو جعله قلم الذنب رفع القلم، يعني لا تكتب عليه ذنوبه رفع الاثم لا ابطال افعاله. بلی فافاد الماتن افاد الشارع ان المراد هذا المعنى، وهذا اشتهر عندنا ان المراد بالقلم قلم العقوبه او بمعنى اخر قلم الاحكام الجزائيه. الثاني أن معناه لا يكتب عليه شيء وليس فيه منع الكتابة له و حصول مول لا يكتب مو أنه ممنوع و ثواب لا يحصل له الثواب يحصل له فلا يكتب علیه یعنی لا یجب علیه قلنا لا یکتب احتمالا مراده نفی الالزام وجوب و احتمالا مراده نفی الالزام یعنی احکام الزامیه سواء وجوبیه و تحریمیه لا تکتب علی الصمیم فالقلم کنایتون عن ای شیئه رفع القلم یعنی الاسم رفع القلم یعنی مثلا یقال هناك ملکین الا دده عتید و حفیظ و عتید الملکان علی ما یقال لا یکتبون الا صدر منه اثمون لا یکتبون علیه لا یکتب علیه الاثم هل المراد نفی الاثم او المراد نفی العقوبه اسم یکتب لکه لا یعاقب به اعتبار القصور الموجود لا یعاقب علیه و احتمال مراد بهی نفی الوجوب و احتمال مراد بهی نفی الالزام هذه احتمالات اشار الى احتمالین صاحب الكتاب یعنی اشاره و انا شخصیا جمعت هذه الاحتمالات و قلنا الاحتمالات الموجوده اذا اردنا ان نجمع الاحتمالات کلن و ذکر احتمالین الاول نفی الاسم کما افاده یعنی لا تکتب علیه سیئات المراد ها از المعنى الا ارتکب حراما نفرض نسجور و شرب خمرا لا یکتب علیه المعنى ثانی الاحتمال ثانی لا تکتب قلم العقوبه المراد من القلم قلم العقوبه او به صفه کلیه قلم الاحکام الجزائیه و المراد من الاحکام الجزائیه التي لا تكتب عليه و رفع القلم و رفعت هذه الاحکام الجزائیه الاحکام الجزائیه التي تترتب على عنوان العصيان و التمرد على القانون على النظام مثلا هناك نظام موجود ان لا يعبر من هذا الضوء الاحمر لكن يعبر فإذا كان صبيا لا يكتب عليه لا يعاقب وكذلك المجنون لا يعاقب فالمراد من القلم قلم العقوبة وقلم الأحكام الجزائية لكن على الأحكام التي تكون منشأه تكون عنوانها عنوان التمرد العصيان على النظام التمرد خالف القانون عصى تمرد عن القانون الاحتمال الثالث المراد بذلك الأحكام الجزائية مطلقا سواء ما كان دالا على الإحسان أو غير ذلك كالضمان كالديات إذا في حال الجنوب مثلا رمى حجرا فكسر مثلا زجاج الغير لا ضمان عليه يعني كل الأحكام لأن سبقا شرحنا جملة من الأحكام الجزائية تترتب على عنوان العصيان و جملة من الأحكام الجزائية تترتب على واقعها لا عنوان العصيان مثلا من أتلف مال الغير سواء كان ملتفتا أم لا لابد له أن يدفع بدل هذا المال دفع البدل لا يتوقف على العصيان حتى ولو لم يكن عصيانا اشتباها أرادت بإصطلاح أن يرمي بحجر إلى مثلا حيوان إلى عصفور فأصاب زجاج بيت فكسروا عليه الضمان ولو لم يكن لأن الأحكام الجزائية باسم منها واقعية يعني تابعة للواقع لا تتوقف على عنوان العصيان كباب الأروش الجنايات ومشابه لاله و قسم من الاحکام تابعتون للعصيان احکام الجزائیه تابعتون للعصيان فالاحتمال الثاني ان خصوص الاحکام الجزائیه المتوقف على العصيان المترتب على العصيان رفع عنه الاحتمال الثالث کل الاحکام الجزائیه قلم الجزا و العقوبه رفعاً حتی العروش و دیات اذا کان مجنون مثلا کسر بابن کسر زجاجن لیس ضامنن رفع القلم عن المجنون هذا المعنى. الاحتمال الرابع ان یراد به قلم الالزام یعنی تکالیف لسل نظر الى مسئله الجزاء و الاسم و مشابه ذلك نظره الى الالزام الالزام یرفع عن ولذا هذا لا ينافي مع بقاء المستحبات عليه الامور المستحبه الامور المكروهه التي ليس فيها الزام هذا تبقى على حالها الا ان الالزام يرفع عن. الاحتمال الخامس ان المراد بذلك ان القلم الذي بيد الشارع سواء في الالزام وغير الالزام كل ذلك يرفع عن مو فقط خصوص الالزام ولذا حتی الصبی لا یکلف به صلوات ولو مستحبتن ولو به صیام ولذا شهر اندل جماعه و اند جماعت مشهور ان عبادات الصبی تمرینیتون و لیست شرعیه لیست مستحبه صورت العبادات. الاحتمال هذا کان خامس. الاحتمال السادس ان المراد بذلك کل عمل فی الشریع موجود کل شیء فی الشریع موجود و به اصطلاح التزم به الشریع کل هذا یرفع عن قلم المراد به قلم التشریع فلذا کل الاحکام التکلیفیه و الوضعیه و ابواب العروش و الجنایات کل ما الشارع یحکم فی کل ما کنا نحتاج الی به حکم شارع حتی قصره الظروف والملابس اذا قصر الظروف والملابس مو فقط الوضوء اذا توضع لا يحصل له الطهاره اذا قصر الاناء لا تحصل الطهاره له اذا قصر الملابس لا تحصل الطهاره لها كل شيء امر ينتهي امره الى الشارع مو امر بمعنى وجوب يعني شأنه ان يصدر من الشارع كل ما صدر من الشارع قال الشارع رفع القلم عن الصبي حتى يختلف فالقلم مرفوع عن قضي نقطة مهمة هذه احتمالات اكثر مما افاده الاصحاب غالبا لكن لم يذهب اليه احد فيما اعلم انما ذكرنا مجرد الاحتمالات لم يظهر لي أن أحد من أصحابنا أو السنة ذهبوا إلى هذا الرأي. هذه نقطة الأقوال والاحتمالات في هذه المسألة في هذه الرواية. والنقطة الأخيرة في هذه الرواية المشكلة في هذه الرواية أنها إذا فرضنا رواية واحدة صدرت عن رسول الله بهذا السياق إذا فرضنا ليس من قبيل الجامع مثلا امیر المؤمنین سمع ثلاث روایت عن رسول الله جمعها مثلا من باب مثلا لیس فی مقام الجمع بل هذا النص ثبت عن رسول الله و صدر عن رسول الله. انصافا المشکل التي نواجه في هذه الروايه ان الاطراف التي ذكرت الاطراف التي ذكرت ليست متناسقه و مترتبه مثلا في باب المجنون واقعا به حکم عدم به حکم بهیمه لا يشعر لا يعلم ما ذا يأتي به في باب الصبي الصبي مميز و غير مميز المجنون اقل من الصبي غير المميز اصلا ما عنده شعور مثل الصبي المميز غير المميز مثل الطفل اللي شهر كذا هو مثل المجنون كل شيء ليس له شأن و اما الصبي المميز خب قطعا يدرک الامور يلتفت الى الامور مثلا يعلم بان هذا الاناء اذا قصل به هذه الصور يطهر اللباس اذا قصل به هذه الصور يطهر يفهم هذه الامور ولكن بما انه صغير لا يكلف لا يلزم و اما اذا كان غير مميز اصلا حکمو من تلکت، خصوصا اذا کان جدا فی اوال، اصلا حکمو لعله من جد اشد من حکم المجنون، مثلا طرف عمره شهر مثلا، خب قطعا اشد من حال المجنون ای تحرک مواله. الا ای حاله بما انه عرض عریض موجود و اشکل من دالک النائم، لان النائم تکلیف له موجود و النائم غایت ما هنا صدور العمل لیس به شعوری و به ادراکی. و اما به نسبت الى تکالیف فی حقه ثابتتو، فلذا التي المشكله التي نواجهها في هذه الروايه انا في تقديري منشأه الجمع بين هذه العناوين التي انصافا الجمع بينها صعب، لان في النائم خب تكليف موجود ليس في اي شيء، غايته بما انه نائم معذور الى صدر منه شيء، مثلا في حال النوم برجله ضرب شخصا به حسب القاعد معذور مثلا لا یختصمه، و اما حتی دیه ترفعن لا دیل علی ولو غیل بند دیه ترفعن نائم اذا کان نائمن علی سطح ثم وقع علی شخص فمان ذهب جمله من السنه بل علیه من الشیعه ایضا الان لا یحضرن الابواب انه لا دیت علی. لكن ايضا مشكل لان الديات كما شرحنا من الاحكام الجزائيه التي تابعه للواقع لا لعنوان العصيان والتمرد. فالمشكل في حديث الرفع رفع القلم انه جمع بين عناوين ثلاثه، وانصافا لو كنا نحن وحتى ما يستفاد من الشريعه لا فقط ارتكازات عقلائيه الجمع بين هذه الثلاث لا تخلو لا يخلو عن شوب اشكال، ولذا لابد ان يفسر الحديث كما قيل بالاحكام الجزائيه المتوقفه على عنوان العصيان. فالمراد بالقلم قلم العقوبه قلم الجزاء، لا انه لا يكتب عليه شيء كما قال او لا يكتب عليه اسم. هذا القلم هذا لا بأس به، هذا يكون عنوان. و امير المؤمنين صلى الله عليه بناء على المشهور تمسك بهذا الحديث في قبال الثاني اراد اقامه الحد على مجنون او مجنونه، فقال ان رسول الله قال الحد كما تعلمون الحدود من الآثار من الأحكام الجزائية المترتب على عنوان العصيان، يعني من خالف النظام إما يجي عليه الحد أو يسجن أو غرام مالي أو ما شابه ذلك. طب على عين فهو روى هذه الرواية واعتمد عليها في هذه الجهة، ثم قال وعما صحته ففيها وجهان إن شاء الله غدا بما أنه تعرض للجمل من الفروع يوم السبت عطلتون بمناسبة شهادة الإمام رضا عليه السلام يوم الأحد إذا الله وفقنا إذا لك إن شاء الله نتعب صلى الله